مستمعينا في كل مكان، أهلا وسهلا بكم مجددا في الشطر الثاني من برنامج زوايا الأحداث الذي يفتح النقاش اليوم عن النشاط الدبلوماسي المكثف على هامش انعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك والاجتماع المخصص لمكافحة الإرهاب. أيضا اليوم آخر نقطة كانت قد استوقفتنا التعامل مع الظاهرة الإرهابية وفقا للمنظور الجزائري والمقاربة الجزائرية. هذا يقودنا طبعا للحديث عما استمعنا إليها الآن في العالم. وزير الخارجية رمطلع ممرة يواكل استعداد الجزائر هكذا لاحتضان أو تجميع بين الفرقاء الماليين لحل الأزمة الليبية. أقول وينضم إلينا للحديث حول هذه النقطة الجوهرية سيد ناصر القدوة مبعوث جامعة الدول العربية إلى ليبيا. سيد ناصر القدوة، تعلمون جيدا أن ليبيا الآن تعيش في ظل وضع حرج، انتشار السلاح، احتقان الوضع الداخلي. أكيد أنتم تابعتم لدور الوسطة الذي قامت به الجزائر في مالي للتقريب بين الفرقاء، وقد اقترحت أن تلعب ذات الدور في ليبيا، وقد جدد وزير الخارجية كما قلنا رمضان العممرة في تصريح له أمس استعداد الجزائر لاستقبال الفرقاء السياسيين الليبيين للجلوس إلى طاولة المفاوضات. يعني التاريخ حدد هكذا مبدئيا شهر أكتوبر المقبل، كيف ترون ذلك وأنتم المبعوث الخاص جماعة الدول العربية إلى ليبيا؟ ماذا عن الدور الجزائري الذي يمكن أن تلعبه؟ تفضل سيد القدوة.
الجزائر بلد نعم. عربي كبير ومهم وجار لليبيا حقيقة، في حقائق، في حقائق جغرافية وفي حقائق تاريخية وفي حقائق سياسية تفرض نفسها، وبالتالي من الطبيعي أن تلعب الجزائر دورا رئيسيا في مجال الحل. ونعم أنا أوافق أنه يمكن للجزائر أن تلعب دور إيجابي كبير في هذا المجال، وبالتالي يمكن أن تكون في طليعة التحرك. نعم أتصور أيضا أنه من مصلحة الجزائر ومن مصلحة هذا التحرك ومصلحة ليبيا أن يكون هذا التحرك أيضا شامل، بمعنى أن تكون هناك مقاربة شاملة ومشاركة لكل الأطراف العربية والدينية والدولية، مع الإقرار بالوظيفة أو المهمة المختلفة نوعيا لأطراف محددة. نعم.
سيد القدوة، لا أدري إذا تسمعني، وإن يعني أكد الكثيرين أنه ربما تختلف تجارب فيما يتعلق بالوضع المعقد الليبي الداخلي. نعلم جيدا أنه الميليشيات المسلحة تحكم قبضتها أمام فوضى السلاح. برأيكم سيد القدوة، كيف يمكن الاستفادة من التجربة الجزائرية في مجال مكافحة الإرهاب والمصالحة الوطنية، وقد أعلن عن تاريخ مبدئي اللي هو شهر أكتوبر لاستدعاء الفرقاء الليبيين؟
طبعا هذا ممكن، لأن كما ذكرت هناك خبرة خاصة وهناك أيضا حقائق جغرافية تفرض نفسها. هناك الحدود الليبية الجزائرية الطويلة التي تحتاج إلى ضبط، والتي تحتاج إلى إجراءات متفق عليها بين الجانبين، وتحتاج إلى خبرات معينة يمكن للجزائر الإسهام الكبير في تقديم هذه الخبرات من أجل توفير الإجراءات الأمنية المطلوبة لوقف أي أعمال غير قانونية وغير شرعية، مثل تهريب السلاح، مثل تهريب الأفراد، مثل حركة غير المشروعة للقضائع. بلا شك أنه التجربة الجزائرية تجربة غنية في هذا المجال، ويمكن لها تقديم الكثير هنا. كذلك الأمر فيما يتعلق بالمصالحة الوطنية وترسيخ العمل الوحدوي وتجاوز الإشكالات الداخلية، أيضا يمكن للجزائر أن تلعب دورا هاما في هذا
الإطار. سيد القدوة ابقى معنا، فقط سوف نعود إليك. دكتور إسماعيل بش، استمعت جيدا لما أكده مبعوث جامعة الدول العربية إلى ليبيا. يعني الجزائر أبدت استعدادها لهذا الدور، لدور الوسطة الجادة والفاعلة، لكن لا تعتقدون أنه الوضع الليبي مختلف، الوضع الليبي محتقن، الوضع الليبي يعيش ربما ظرف خاص، وبالتالي الجهود ستكون استثنائية لحل حالة الأزمة الليبية، كيف ترون ذلك؟
لا، المشكلة المشكلة تاعنا يا أستاذة آمال أننا لا نعترف بأخطائنا. الليبيين أخطأوا، والجزائر كانت مسبقا تقول لهم أنكم مخطئين في جلب الحلف الأطلسي لتغيير وضع المنطقة.
صح.
إذن هذا التصريح رسميا لم يعلن في السلطات الليبية، لابد يعلنوه بصفة رسمية أمام الرأي العام العربي والليبي والجزائري وبصفة عامة، وبهذا نستطيع أن ننطلق في التسوية، لأن إذا ما علنوش هذا معناه يبقى موضوع التدخل مسموح به في أي مكان، غدوة نقوله في تونس، غدوة في أي دولة واحدة أخرى، في المغرب العربي، في الدول العربية. إذن على الليبيين أن يأخذوا في زمامهم يقولوا أن التدخل الخارجي للحلف الأطلسي هو الذي أدى بليبيا لما وصلت إليه الآن،
لكن في
وأن التدخل الخارجي
أصلاً
في العراق هو الذي أدى ما وصلت إليه، وأن التدخل في مالي. وبهذا يا أستاذ أمال نستطيع أن ندخل في المرحلة الثانية التي تريدها الجزائر الوصول إليها الليبيين، لأنني أنا شخصيا كذلك
أن يكون هناك موقف رسمي ليبي.
نعم.
هكذا يضع خطوط حمراء للتدخل.
أنا حاب نقول حاب أطلسي أنتم السبب في تعفن الوضع، وراكم تتحرشوا بالجزائر وتحرشوا بالمنطقة، إذن ها وجدتوا ليبيا أي الشعوب في قوة وفطنوا. إذن ما يحدث الآن يا أستاذ أمال هو إيجاد مبررات للتدخل بطريقة مباشرة أو غير مباشرة. ما حد إذا تعرفي تصريح عمامه المطار العمامره واش قال؟ تجفيف منابع الارهاب. ذكي عمامره، تجفيف منابع الارهاب، وكنت تقعدي معاه راح يقول لك منابع الارهاب راهي خارجيه اكثر منها داخليه.
اكيد.
اذا الموضوع نفس الشيء، المبرر تاع ما يسمى محاربه داعش، ها متدخلوا في سوريا، ها بداوا يضربوا في سوريا. اذا القضيه يا استاذه خلينا ما نكونوش احنا اساتذه باحثين
بالنسبه للوضع الليبي.
بالنسبه الى ليبيا يبدو لي أن المقاربة الجزائرية واضحة، أن السلطة تتحمل مسؤوليتها فيما آل إليه الوضع، وعلى السلطة أن تدير هذا الملف من هذا المنطلق، ولا تنطلق من أنها تحارب في الإرهابيين داخل ليبيا فقط بهذه الطريقة. لأن ليبيا ما هي أمال؟ ليبيا هي قبائل،
هذه هي الإشكالية،
هي ميليشيات،
هذه هي الإشكالية الكبرى،
هي
ولكل فصيل سلاح.
هي أخطر من ذلك، أن لا. السلطة الليبية ساهمت بما وصل إليها الوضع. أنت لما تقول دير قانون العزل، ليبيا عدد سكانها 6 ملايين كان 3 ملايين إطار، تعزلها تقول لهم ما لازمش تكونوا في الوجود الليبي في الحركة الاقتصادية والتنموية والسياسية والدبلوماسية والعسكرية،
وبالتالي للجميع أن يعود للحاضنة الاجتماعية.
هذه مساهمة من السلطة الليبية. طيب. والبرلمان الليبي لمضاعفة الوضع والدفع به للتعفن. الجزائر تريد أن تسير في الاتجاه المصالحة الوطنية داخل ليبيا بشفافية على النمط الذي وصلت إليه الجزائر داخل الجزائر، ويمكن الجزائر أن تلعب هذا الدور من خلال هذا المنطق. أما أن السلطة الليبية بما أنها في يدها السلطة تريد أن تتجاوز أخطائها وتقول أنني أتحاور من منطلق أن هذا متمردين أو إرهابيين أو ميليشيات، ما نقدرش نوصل إلى حل. أول شيء على الليبيين يتراجعوا لقانون العزل، قانون العزل يلغيه بصفة نهائية، هذه جريمة. ثانيا أن على السلطات الليبية الحالية أن يعترفوا بأن ما يحدث في ليبيا أنهم هم لهم خيوط به
نتاج التدخل الأجنبي.
هم مربوطين، كل واحد في السلطة مربوط ميليشيا.
طيب.
كل واحد مربوط ويساهم في الوضع في التسوية وعدم التسوية بناء على ذلك.
ولا يجب أن ننسى فقط الدكتور في هذا
الإطار، الجزائر تعي هذا. ثالثا أن هناك عناصر إرهابية متطرفة بما فيها، أنا نقولها بصراحة، أنا نقولها بما فيها جاء العملية تيغوتورين، وجدنا ليبيين ساهموا في الوضع هذه.
طيب وبعاد الناس سوف نعود، إلى إيه؟ إلى هذه القضية إيه؟ الجوهرية، لأنه الكل مرتبط ببعضه. ذكرت أشياء مهمة دكتور إسماعيل دبش، لا يجب أن ننسى أنه الوضع الليبي محتقن، والحديث عن المصالحة الداخلية الليبية يستدعي جهودا مضنية فعلا، وإن كانت الجزائر يعني أثبتت استعدادها لذلك. هناك حديث عن شرعية مفقودة لمؤسسة الدولة التي لا تزال مطروحة، حتى التصويت على القوانين في البرلمان كان تحت طائلة القوة السلاح، انتشار السلاح وفقا لتقارير أممية، خطير جدا. وسؤال موجه لك دكتور ناصر القدوة، خطورة ظاهرة انتشار السلاح تهدد أمن المنطقة ككل، وقد تحدثنا عن تأمين الحدود، نتحدث عن حل سياسي أكيد، لكن كيف يمكن جمع سلاح في ظل هذا الوضع المتأزم أصلا؟ كيف يمكن إقناع الميليشيات المسلحة بوضع سلاح؟ دعنا نكون منطقيين، سيد ناصر القدوة.
أولا أنا أريد بما أنك ذكرت البرلمان أن أريد أن أؤكد على شرعية البرلمان الحالي باعتباره جسم تشريعي منتخب قانونيا وبشكل سليم من قبل الشعب الليبي. لكن هذا لا يلغي الضرورة الكبيرة لمسألة الحوار الوطني الشامل كما ذكرت. موضوع السلاح بلا شك هو موضوع يشكل المشكلة الكبرى. وجود هذه الكميات الهائلة من السلاح غير المنضبط وربما الفوضوي هذه المشكلة الأساسية. وبالتالي لابد من إيجاد الحلول اللازمة والتي تكفل معالجة أوضاع المجموعات المسلحة سواء كانوا في وارصة فلسطين أو أي شكل آخر. هذه المعالجة يجب أن تشمل برامج للاستيعاب في المجالات العسكرية والأمنية وفي مجالات أخرى. وفي كل الأحوال موضوع معالجة أوضاع المجموعات المسلحة وجمع السلاح هو على أهميته يجب أن يكون جزء من التصور الشامل ويجب أن يكون جزء أو يجب أن يواكب على الأقل الحوار الوطني الشامل. من غير الممكن على ما أعتقد أن تجري محاولة لجمع سلاح خارج إطار الحل السياسي. ومرة أخرى هذا يؤكد أهمية الحل السياسي والحوار الوطني الشامل ويؤكد أهمية وجود التصور الكامل المسبق. إنه يجب أن يشمل هذا التصور كيفية معالجة أوضاع المجموعات المسلحة ومعالجة أوضاع السلاح وجمع السلاح وبناء الجيش وبناء الشرطة إلى آخره. وموافقة الأطراف على هذا التصور يجب أن يكون شرط لمشاركتها في هذا الحوار الوطني. إذا مرة أخرى هي المقاربة الشاملة التي يمكن أن تخرجنا
سيد القدوة. مقاربة شاملة يجب أن تأخذ بعين الاعتبار الجلوس إلى طاولة الحوار لكن لمن يضع السلاح. يعني هكذا أكده مبعوث الخاص لجامعة الدول العربية دكتور إسماعيل.
أنا يبدو لي أن المشكل ليس في الميليشيات أو في الوضع الداخلي، أن هذا الناس مربوطين بأيادي خارجية ويوظفون لذلك. قبل ما ندخل في التسوية والمصالحة داخل ليبيا نواجه أو نتعامل مع الأطراف التي تدير هذه العناصر سواء في بنغازي أو في مصراتة أو في مناطق أخرى في ليبيا. فهؤلاء الناس مربوطين بخيوط خارجية سواء فرنسية أو تركية أو خليجية أو أمريكية. وبالتالي إذا فقط بقينا نفكر أن الخلاف هو محلي فقط ما نوصلش الحل. وبالتالي الجزائر عندما تقول يجب تجفيف الإرهاب من منابعه لا تعني بذلك، تعني أن على الدول هذه أن تتحمل مسؤوليتها في الدفع. يا أستاذة لازم تعرفي في وقت ما كانت الأسلحة تصل بأساليب غير طبيعية وغير عادية إلى ليبيا، وليست أسلحة ليبيا فقط بل أسلحة من خارج ليبيا وتصل إلى ليبيا. من الذي يبعث بهذه الأسلحة وما الهدف؟ إذن الموضوع الآن لما عرفوا الوضع يتعفن بدأت السلطات الليبية وحتى السلطات التونسية بدأوا يتكلموا أن هناك أيادي خارجية. وعلاه من الأول كي كانت تقول لكم الجزائر راه أيادي خارجية وأن التدخل الأجنبي سوف يعفن الوضع كنت تتصور أن الجزائر غير ديمقراطية ولا تريد أن تشارك الثورة الديمقراطية. وراء الديمقراطية درتوها، وراء حكم الإنسان، وراء الاستقرار في المنطقة اللي درتوها. إذن لازم يعلم بها الصراحة بهذه الطريقة نحمي الجزائر.
والكل مرتبط ببعضه والكل
مرتبط ببعضه. أنا مازلنا نتجاوز. أنا نعرف محمود جبريل هذا نعرفه ودرسه وعملت معاه لقاءات في تونس كثير وكان من الناس اللي يدعونا إلى التدخل الحفاطسي وكان هو رئيس الوزراء تاع الحكومة التي أطاحت بالقذافي. ولكن في النهاية الآن لما خلات في ليبيا وتوسات بدأ يتكلم عن التدخل الأجنبي. تحمل مسؤوليتك وعلى صراحة قول أنني أخطأت في هذا.
والكل عاد للمقاربة الجزائرية دكتور إسماعيل دبش قبل أن نربط الاتصال بعد حين يعني مستشار الكونغرس الأمريكي للحديث عن كل هذه الأمور. نعود إلى القضية المالية دكتور إسماعيل دبش. يعني استمعنا أمس للرسالة التي قدمها رئيس الجمهورية للأطراف المالية والرئيس المالي تحديدا أنه الجزائر يعني تجدد مساندتها لحوار مالي وقد نجحت بذلك بالفعل. وصلنا إلى الجولة الثانية من المفاوضات لإعلان الجزائر حددت الخطوط العريضة ودكتور مخلوف ساحل ينضم إلينا الآن. يعني الحديث عن المسألة المالية مهم جدا ونحن نتحدث عن مقاربة جزائرية لاقت إشادة المجتمع الدولي. دكتور مخلوف ساحل سأحول السؤال لك الآن. تفضل.
شكرا. أول صباح الخير مع ديرة عن هذا التأخر. طبعا فيه إشادة دولية واسعة النطاق حول الدور الكبير الذي تؤديه الجزائر في تعزيز السلم والأمن والاستقرار في المنطقة بشكل أساسي في منطقة شمال إفريقيا في المغرب العربي، ومن خلاله حينما نساهم في تعزيز السلم والأمن على المستوى الإقليمي أكيد أننا نساهم في بناء وتعزيز السلم والأمن الدوليين. أكثر من ذلك، منذ أيام فقط في إسبانيا وفي مدريد كان هناك لقاء حول ليبيا تحت رعاية حوار 5+5.
نعم.
وهنا أيضا كانت فيه إشادة كبيرة وقوية على هذا الدور الكبير الذي تلعبه الجزائر، خاصة على لسان الدولة المستضيفة لهذا الحوار وهذه المبادرة، وهو الوزير الإسباني ثم بعده الأمين العام للأمم المتحدة. الشيء الأساسي أنه بالنسبة للمعضلة المالية اليوم هناك مسار مهم، مسار تفاوضي يعرف بمسار الجزائر. الشيء الإيجابي فيه هو أنه الإخوة الماليين دخلوا في هذه الديناميكية التفاوضية، واليوم ما زالت هناك مفاوضات مستمرة وتسير في اتجاه إيجابي جدا، وكل ما نتمناه هو أن تنتهي إلى حل مستديم يكون ضامن،
هو حل شامل ونهائي
أكيد للأزمة. مستديم شامل وضامن الاستقرار بشكل دائم في مالي وفي شمال مالي بالتحديد.
هذه الحلول الدائمة التي تنشدها الجزائر ليس فقط دكتور مخلوف ساحل في ليبيا، لكن في مالي وكثير من الدول التي تعيش بؤر التوتر، كما قلنا لقيت إشادة دولية من بينها إشادة الولايات المتحدة الأمريكية في عديد المرات، كان آخرها تصريح لوزير الخارجية جون كيري. السيد وليد فارس مستشار الكونغرس الأمريكي، أهلا وسهلا بك. لقاء وزير الخارجية رمطال عمامرة بنظيره الأمريكي توج بإعلان عن يعني دعم أمريكي هكذا واضح للجزائر فيما تقوم به بالمنطقة، يعني كيف تنظرون إلى هذا الدور المحوري على مستوى الكونغرس الأمريكي دكتور وليد فارس؟ نعم،
يعني دون شك هذا الاجتماع واجتماعات سبقته إنما يعود ويتم التأكيد فيه على أنه الشراكة بين الولايات المتحدة الأمريكية والجزائر ضد الإرهاب مسألة تاريخية معروفة، ولا سيما في هذه المرحلة بالذات حيث المجموعات الإرهابية تتمدد في سيناء، تتمدد في منطقة الساحل. دول كالجزائر يصبح موقفها ودورها مهم جدا بالنسبة للمجتمع الدولي وللولايات المتحدة الأمريكية. أولا التجربة طويلة المدى، يعني الجزائر واجهت الإرهابيين خلال الحرب الباردة، بعد الحرب الباردة، قبل 11 أيلول وبعده، وبالتالي فإن هذه التجربة الطويلة ضد مجموعات فعلا يعني أرهبت المجتمع الجزائري، والبعض منها ذهب إلى مناطق أخرى من الساحل ودرب مجموعات أخرى، تجربة الأجهزة الجزائرية لمكافحة الإرهاب بالتالي تصبح مهمة ليس فقط بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية ولكن حتى دول عربية أخرى. نعم. هي أيضا تواجه هذا الموضوع.
نعم سيد وليد، خصوصا أنه منطقة الساحل والمنطقة ببرمتها كما تعلمون أصبحت الآن ملغمة الحديث عن تصاعد ربما التهديدات الإرهابية، دور الوساطة الجزائرية كما تؤكدون جوهري وجيوستراتيجي، استمعتم أكيد لاستعداد الجزائر لاحتضان لقاء هكذا يدور الفرقاء الليبيين، ما الذي يعنيه كل ذلك على مستواكم؟ تفضل.
الإشادة الدولية تعني تشجيعا لدول أخرى يعني تتعظ مما فعلته الجزائر في موضوع الانفتاح، موضوع مساعدة التفاوض مع حكومات أخرى، موضوع ربما أعطاء الخبرة الجزائرية للليبيين ولدول أخرى.
نعم.
بالتالي فهذه سهولة مهمة بالنسبة للدول الأخرى. الوساطة الجزائرية مهمة بنظر المجتمع الدولي وبالتالي بنظر الولايات المتحدة الأمريكية. أي مشكلة تحل بالوسائل الدبلوماسية تأتي أفضل من أي حل عسكري، ولكن عندما تقوم المجموعات الإرهابية بتهديد الأمن القومي للدول والأمن الإقليمي يجب التعامل معها لوقفها، لوضع حد للعملية الأمنية، وبعد ذلك تجري المفاوضات السياسية.
وتقصدون سيد وليد فارس انتهاج الحلين العسكري والدبلوماسي، لكن تغريب الحل السياسي يجب أن يكون في الواجهة وفقا للمقاربة الجزائرية. شكرا جزيلا لك السيد وليد فارس مستشار الكونغرس الأمريكي، لكن قبل ذلك لا أدري إذا ممكن أنت معنا، لا أدري إذا أنت معنا، أريد أن أسألك سؤال جوهري فيما يتعلق بقضية دفع الفدية. سيد وليد فارس، يعني الموقف الجزائري والأمريكي كان متسوقان في هذا الاتجاه، رغم أن كثير من الدول من أبضت امتعاضها لكن دخلت مجددا في هذه المقاربة.
يعني يبدو ظاهرا في الولايات المتحدة الأمريكية وفي المجتمع الدولي أن هنالك بعض الدول باتت مهمة وأساسية إقليميا في مناطقها الإقليمية لكي تكون عمود فقري في مواجهة الإرهاب. الجزائر إقليميا مهمة في مواجهة الإرهاب. المهم الآن هو التنسيق بين هذه الدول والمجتمع الدولي بشكل عام من أجل إيجاد إطار دولي لمكافحة هذا التطرف.
فيما يتعلق بالفدية
واضح في هذا الخصوص بالنسبة للفدية، بالنسبة حتى للمفاوضة مع الإرهابيين، هو موقف لا يقبل بهذا الموضوع ويتميز بالغرب. وبالتالي فإن السلطات الجزائرية عندما ترفض موضوع الفدية فهي يعني متناسقة مع الموقف الأمريكي في هذا الموضوع.
شكرا جزيلا لك سيد وليد فارس مستشار الكونغرس الأمريكي، ولوقتك الذي خصصته للقناة الأولى. دكتور إسماعيل دبش، ونحن نتحدث عن تجفيف منابع الإرهاب، أرقام يعني مذهلة أصدرتها حتى تقارير أممية، ما يقارب من 80 إلى 120 مليون دولار وجهت إلى الجماعات الإرهابية مقابل دفع الفدية في أقل من 5 سنوات، وهي تقارير يعني أممية بالدرجة الأولى. الحديث عن ضرورة تجفيف منابع الإرهاب يجب أن ربما يجتمع فيه الكل، ليس مجرد إجماع لكن تطبيق، وقد أكدت أن الأجندات الخارجية هي اللاعبة للأسف في كل ذلك.
أستاذ أمل، قبل هذه يبدو لي أن الأخ مستشار الكونغرس عن غير وعي ما يعرفش كيف حاربت الجزائر الإرهاب. الجزائر ما عمر وعدنا إرهاب يخرج من الحدود. الجزائر حاربتهم أمنيا، قضت على الإرهابيين والباقي دخلته في المصالحة. وش الترويج هذا باللي رانا احنا بعثناهم البرة وهم لا يدربوا الإرهابيين؟ إذا هذا الموضوع مردود عليه فقط إذا نهضروا على بالمختار. طيب، بالمختار ذاك كان يهرب في السجائر من بكري وراح. اسمعني فقط.
طيب،
لا لازم نفهم الوضع حتى أما بالنسبة للفدية، سفيرة الولايات المتحدة الأمريكية في مالي سابقا أكدت هذا الرقم 150 مليون دولار. 150 مليون دولار تدفع فدية. والمقاربة الجزائرية منذ البداية تقول إن دفع الفدية هو استفزاز للوضع وتدعيم للإرهاب، لأن الجزائر تعرف أن الفدية هذه تشترى بها الأسلحة، ولما تشترى بها الأسلحة وتقوم فيها الجريمة المنظمة ويقوم فيها الإرهاب، وهنا تصبح الدولة في ذاتها الرسمية الدستورية تدعم الإرهاب بطريقة غير مباشرة. أنا يبدو لي أن المقاربة الجزائرية واضحة هذه. المقاربة الأخرى الجزائرية اللي جهلها كثير ويهضروني فقط على الفدية هو التدخل الخارجي.
أكيد
التدخل الخارجي ضعف من الإرهاب في المنطقة بأدلة واضحة. الآن فرنسا في ذاتها تعترف أن الإرهاب تزايد في شمال مالي أكثر مما كان عليه قبل التدخل. إذن هنا المنظور الجزائري واضح. الجزائري أنا شاني نشوف بكل واقعية، راني نشوف باللي منظور الجزائري يتقدم للدفع بهذه الدول لتحمل مسؤوليتها في التعامل مع الوضع والدفع به للتعافل.
تحمل الدول مسؤوليتها. الحديث ربما ليس فقط عن تجفيف منابع الإرهاب لكن عن وقف التدخل الأجنبي. نعم. ألا تتبنى الدول الغربية خطابا مزدوجا تتحدث عن شيء ثم تستبق الأمور لتدخلات أجنبية وتحالفات، هذا ما شهدناه في المنطقة. الوقت يداهمنا فقط دكتور مخلوف ساحل. نعم. في ظل كل ذلك كيف ستسهم الجزائر، وهي تسهم فعلا في الاستراتيجية العالمية لمكافحة الإرهاب وهندستها، وأنتم تعلمون أنها من بين مؤسسي المنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب.
نعم. هو طبعا فقط بسرعة بالنسبة لليبيا، أعتقد أنه تم تجريب العمل العسكري التدخلي ولم يأتي بنتيجة بل أتى بالفوضى، وبالتالي حان الوقت لكي نعطي الفرصة للحل السياسي التفاوضي عن طريق حوار شامل وبين داخل المجتمع الليبي. بالنسبة للاستراتيجية العالمية لمكافحة الإرهاب، أكيد أنه بحكم أن الجزائر عانت من ويلات الإرهاب لطوال سنوات ولوحدها واستطاعت أن تهزم الإرهاب لوحدها، ويجب أن نذكر بأنه أنذاك كانت الجزائر تقول بأن الإرهاب ظاهرة عابرة للحدود ولا تعترف بأي حدود مهما كانت طبيعة هذه الحدود. الشيء الأساسي بحكم هذه التجربة نحن نساهم في بناء هذه الاستراتيجية العالمية لمكافحة الإرهاب من خلال إنشاء المنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب. وكذلك حينما نتحدث عن تجفيف منابع الإرهاب، المنابع المالية وكذلك المعنوية أي نقص محاربة التطرف
وجميع أشكال التمويل مطروحة. شكرا جزيلا لك دكتور مخلوف ساحل. لك دكتور إسماعيل دبش الشكر موصول للدكتور محمد برقوق لإسماعيل شرقي مفوض مجلس الأمن والسلم للاتحاد الإفريقي الذي كان معنا من أديس أبيبا، لسيد وليد فارس مستشار الكونغرس الأمريكي، ناصر القدوة المبعوث الخاص لجامعة الدول العربية إلى ليبيا. شكر موصول لمخرجة البرنامج حسيبة خيدة. ألقاكم الأسبوع المقبل، إلى اللقاء.